بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قلنا أن ما ينسب إلى الأخباريين من عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي لا بد وأن يرجع إلى دعوى قصور في الدليل العقلي، إما قصور في عالم جعل الأحكام وأن جعل الأحكام مقيدة بأن لا يكون الدليل عليها عقليا، وإما أن يكون مرجع ذلك إلى دعوى القصور في كاشفية الدليل العقلي، وإما أن يكون مرجعه إلى دعوى القصور في عالم في عالم الحجية. انتهينا من دعوى القصور في الجعل، وتحولنا إلى بحث دعوى القصور في الكاشفية. وقلنا بأن أستاذنا الشهيد وضع بحثا يشبه المقدمة لهذا البحث، ثم قال بأنه القصور في عالم الكشف تارة يدعى في كاشفية العقل النظري وتارة في كاشفية العقل العملي. فهذه الليلة لابد وأن نبدأ ببحث كاشفية العقل النظري. لا شك في أن كثرة الأخطاء واقعة موجودة في العقل النظري، في العلوم المستنتجة من العقل النظري كثيرا ما البشرية ابتلت بأخطاء كثيرة. ومدعى الأخباريين بحسب الفرض أن كثرة الأخطاء هذه تمنع عن حصول اليقين بالاستدلالات العقلية في مقام استنباط الأحكام الشرعية، وإن كانوا هم يعترفون بأن جملة من الاستدلالات العقلية في العلوم البشرية لا يقع الخطأ فيها أو الخطأ فيها نادر، مثل العلوم الرياضية، علوم الهندسة وما شابه العلوم اللي منها القبيل، اعترفوا بأنها قطعية أو غالبا قطعية، ولكن في جملة من العلوم الأخرى ومن جملتها في استنباط الأحكام الشرعية قالوا بأنه لا يحصل اليقين بالاستدلالات العقلية. في البداية أستاذنا الشهيد ينقض عليهم بنقضين، ثم يبدأ بالجواب الحلي على هذا الكلام. النقض الأول النقض بحصول القاطع واليقين في الأحكام العقلية الواقعة في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة. هم في استنباط الأحكام الشرعية بعد قبول الكتاب والسنة يقولون نحن نعتمد على الدليل الشرعي، نعتمد على الكتاب والسنة، ولكن نفس الكتاب والسنة من الذي يثبتهما؟ أو نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الذي يثبتها؟ هذه معتمدة على الأدلة العقلية، ونفس قبول الكتاب والسنة نقول بأن الكتاب الكريم متواتر، وأن السنة إن كانت متواترة خب أيضا على أساس تواترها نقبلها، وإذا كانت أخبار آحاد فلا بد وأن نثبت حجيتها بتواتر أو بما يشبه التواتر، بسيرة عقلية قطعية، بسيرة عقلائية قطعية، بنحو بشيء من هذا القبيل. الحجية للكتاب وللسنة، الحجية نفس الحجية بمعنى وجوب الاتباع عقلا، وجوب الطاعة عقلا، الحجية المشتملة على جانبين منجزية ومعذرية، تكون من أحكام العقل العملي. الحجية يعني أنه يقبح مخالفته عقلا أو لا بد من موافقته عقلا، هذا عقل عملي. ولكن حجية من؟ حجية الكتاب، حجية السنة. كيف نثبت الكتاب؟ بالتواتر. كيف نثبت السنة؟ إما بالتواتر أو بما يشبه التواتر من أن الدليل القائم على حجية خبر الآحاد هم أيضا إما تواتر أو سيرة، هم أيضا يحتاج إلى قاطع، بالتالي لازم يصل حد القاطع. فهذا كله على أساس العقل النظري، التواتر على أساس العقل النظري. أسأل على كلام في أن التواتر بالطريقة المعروفة عند الأصحاب يعتمد على كبرى كلية عقلية بديهية عقلان، من أن تكرار الصدفة لا تتكرر، أو أن التواطؤ على الكذب مستحيل، التواطؤ عدد كبير على الكذب مستحيل. هذه الكبرى العقلية التي يدعون انضمامها إلى مفردات التواتر، ويجعلون ذلك قياسا منطقيا لإثبات كون التواتر صادقا. فهذا استدلال عقلي، هذا استدلال عقلي. إذن فإثبات الكتاب وإثبات السنة يعتمدان على الدليل العقلي، وإن كان حجيتهما بعد أن ثبتا حجيتهما دليل عقلي عملي، ولكن أصل إثباتهما بدليل عقلي نظري. كيف يحصل القاطع؟ في حين أن كثرة الأخطاء في الدليل العقلي حسب دعوى هؤلاء تمنع عن حصول القاطع. إذن فكيف نعتمد على القطع، على القطع الناشئ من الدليل العقلي في المرتبة السابقة على الكتاب والسنة، لإثبات الكتاب والسنة أو لإثبات النبوة أو لإثبات أصل وجود الله تبارك وتعالى؟ كل هذه تعتمد على الأدلة العقلية النظرية بالعقل النظري. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني الذي يورده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليهم نفسه استنباط الأحكام الشرعية. كثيرا ما استنباط الحكم الشرعي حتى بالأدلة الشرعية اللي يقبلوها، استنباط الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كثيرا ما يحتاج في ذلك إلى ضم استدلال عقلي. افرضوا مثلا الأحكام التي فيها أدلة متعارضة ولا بد من البحث والتمحيص في هذه الأدلة إلى أن نستنتج نتيجة نهائية لاستنباط الحكم الشرعي من خلال تلك الأدلة المتعارضة. خب كيف نعرف النسبة، نسبة عموم الواجب بين هذين الدليلين المتعارضين، أو نسبة عموم مطلق حتى نقيد؟ بالإدراك العقلي النظري ندرك أن هذه النسبة شنو، هل هي نسبة عموم المطلق حتى نقيد، أو نسبة العموم من وجه حتى مثلا نسقط مادة الاشتماق ونقبل بمادتي الافتراق مثلا، أو أقوائية ظهورا على ظهور. فهذا هم كون هذا ظهوره أقوى من ذاك، شلون نعرف كون الظهور أقوى أو ليس أقوى؟ هم بحاجة إلى يعني أعمال العقل بشكل من الأشكال. فحتى في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية كثيرا ما نحتاج إلى أعمال العقل. وهؤلاء يقولون بأن الدليل العقلي النظري لا يورث اليقين، فكيف يعتمدون، كيف يستخدمون العقل في أمثال هذه الموارد؟ هذا هو النقض الثاني. لربما هم يقولون، ولكن يقولون بأن الإشكال عدم قبول في المستقلات العقلية، ولكن ننقض عليهم بغير المستقلات العقلية. في غير نقول بأن سبب إشكالكم عام، هو النقض شلون يصير نقض؟ نقول بأنه في المورد الذي تدعون هذا الدعوة أكو مورد آخر أنتم تقبلون به ولكن مثل ذاك. هذا معنى النقض. الدليل النقضي دائما هكذا. احنا ما نقول ما نحملهم بأنه أنتم ما تقبلون الدليل العقلي في هذه الموارد، ولكن نقول لهم المفروض حسب مبناكم أن لا تقبلون. هذا النقض. النقض يعني أنه صحيح أنكم تقبلون الدليل العقلي هنا، يقبلون الدليل العقلي في هذا في مورد النقضين، ولكن ليش يقبلون؟ المفروض بهم أن ما يقبلون، لأن كثرة الأخطاء كما أنه هناك توجب عدم حصول اليقين، هنا من المفروض أن توجب عدم حصول اليقين. فكثرة الأخطاء إن كانت تورث عدم حصول اليقين، المفروض في مورد النقضين يورث عدم حصول اليقين. فلماذا الأدلة العقلية من المستقلات ترفضون الدليل العقلي، ولكن في موردي النقض ما ترفضون الدليل العقلي، تقبلون بالعقل، تتمسكون بالدليل العقلي؟ ليش؟ هذا النقض، معنى النقض هذا. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي المتعارف لدى الأصحاب، أصحابنا الأصوليين، قالوا بأنه صحيح أن الاستدلال العقلي يكثر فيه الخطأ، ولكن عندنا علم المنطق، لو التزمنا بموازين وضوابط علم المنطق لا زال الخطأ. علم المنطق يصون العاقل عن الخطأ، صون العاقل عن الخطأ يكون بالالتزام بموازين علم المنطق والأقيس البرهانية التي تدرس في علم المنطق. لو التزمنا بالأقيس البرهانية المطروحة في علم المنطق لزال الخطأ في الاستدلال العقلي. هذا الجواب الحلي المتعارف عليه عند أصحابنا. ولكن المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه، من لعله أشهر علمائنا الأخباريين، هذا يبدو أنه أراد أن يرد على هذا الجواب الحلي، فقال بأنه موازين علم المنطق إنما توجب صون العقل عن الخطأ في الصورة لا في المواد، لأن الاستدلالات البرهانية المطروحة في علم المنطق تشتمل على صورة ومادة، فموازين علم المنطق توجب صون العقل عن الخطأ في الصورة، ويبقى الخطأ يبقى احتمال الخطأ في المواد. علم المنطق لا يصون العاقل عن الخطأ في المواد، هذا ما قاله المحدث السراغي. خب لو بقينا مع هذا المقدار الذي ذكره المحدث الاسترابادي لأمكن الرد عليه بأن علم المنطق اشترط في منتجية وصحة الاستدلال المنطقي بالأقيسة البرهانية، اشترطوا أن تكون المواد من البديهيات، من القضايا الست البديهية، والقضايا الست البديهية خمسة منها ترجع أيضا إلى البديهيات الأولية، إلى الأوليات. قالوا القضايا الست أولها وأهمها الأوليات، ثم التجريبيات، المحسوسات، الحدسيات، كذا، بلي وغير الأوليات، يقولون بأنها ترجع إلى الأوليات، يمكن إثباتها، المحسوسات يمكن إثباتها بالقياس التي يكون موادها من الأوليات، قياسات منطقية موادها من الأوليات. فبالأخرة لابد أن ترجع الاستدلالات المنطقية إلى مواد أولية، أو تنتهي إلى المواد الأولية بوسائط أيضا بأقيسة. إذن فالمواد أيضا مضمونة بأن تكون هي أولية أو بواسطة أقيسة ترجع إلى الأولية بحسب التسلسل الأقيسة المنطقية، ينتهي إلى الأوليات، ينتهي إلى قضايا الست، والقضايا الست تنتهي كلها إلى الأوليات. إذن فهم المواد تكون مضمونة مسلمة، لا يبقى خطأ فيها، وهم الصور، والصور بحسب موازين المنطق الصوري البرهاني. ولكن نبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بالأخير إلى أنه لا بد من الفرق بين دعوى وقوع الخطأ في حصول اليقين بالمعنى المنطقي، أو دعوى حصول الخطأ في حصول اليقين بالمعنى الأصولي. عندنا معنيان لليقين، اليقين في المصطلح المنطقي يختلف معناه من اليقين في المصطلح الأصولي. اليقين في المصطلح المنطقي يعني القطع الذي يكون مضمون الحقانية، واليقين بالمعنى الأصولي مجرد القطع وإن لم يكن مضمون الحقانية. ما معنى مضمون الحقانية؟ نحتاج إلى توضيح. يعني القاطع بشيء زائدا استحالة بطلان هذا القاطع، زائدا القاطع كأنه مركب من قطعين، قطع بالشيء الذي قطع به، وقطع بأن هذا القاطع صادق مطابق للواقع. هذا المعنى من المضمون الحقانية قد يرد عليه بأن كل قطع من هذا القبيل بهذا الشيء لدى القاطع، كل قطع عند قاطعه هو يعتقد بأن قطعه مطابق للواقع، هم يقطع بمثلا طلوع الشمس، وهم يقطع بأن قطعه هذا مطابق للواقع. فإذا كان المراد بمضمون الحقانية هو ضم قطعين أحدهما بالآخر، أولا القاطع بشيء ما وإلى جنبه القاطع بأن هذا القاطع مطابق للواقع، فهذا حاصل في لدى القاطع في كل قطع، وإلا لو لم يقطع بمطابقة قطعه للواقع لرفع يده عن قطعه. فكل قاطعين هو يعتقد بأن قطعه مضمون الحقانية، إذن ما يبقى قاطع مو مضمون الحقانية، كل قطعين بحسب اعتقاد قاطعه مضمون الحقانية. لكن المراد بمضمون الحقانية ليس هو أن نفس هذا القاطع يعتقد بحقانية قطعه، هذا لا يكفي لما يقصدون بمضمون الحقانية، بل المفروض في القطع المضمون الحقانية أن يكون الآخرون يعترفون بأن قطع هذا مضمون الحقانية، مو هو يعتقد. أولا الآخرون يقتنعون بأن قطع هذا، إذا وجدوا بأن قطعه هذا مواده أو من الأوليات ومن قضايا السيد، وصورته هم صورة مطابقة لموازين علم المنطق، فيقتنع الآخرون يعتقدون يقتنعون بأن قطع هذا الرجل مطابق للواقع، هو قاطع قاطع، ولكنه الآخرون كيف يقتنعون بأن قطع هذا مطابق للواقع بالالتزام بالمواد وبالصورة، فيحصل مضمون الحقانية. هذا بل أثر للمضمون الحقانية. والأثر الآخر للمضمون الحقانية أنه إذا كان القاطع مو مضمون الحقانية، هو القاطع هم علم إجمالي قد يحصل عنده بخطأ بعض قطوعه، في كل مورد مفردا يحصل له القاطع ويحصل له القاطع بأن قطعه مطابق للواقع، ولكن على وجه الإجمال لو نسأله بأن مجموع قطوعك هذه هل يوجد فيها ما يخالف الواقع، إما يقول نعم أو يقول لربما، يقول احتمل، فهم صار مو مضمون الحقانية. فإذا كان القاطع الآخرون لا يعترفون بمضمون حقانيته، وهو يصير عند علم إجمالي أو احتمال إجمالي بعدم مطابقة بعضها للواقع، هذا القاطع مو مضمون الحقانية، وبل هذا يعتبر قطعا ولكن لا يعتبر يقينا بالمعنى المنطقي. فاليقين بالمعنى المنطقي هو القطع الذي ليس فقط في اعتقاد القاطع مطابق للواقع، بل في اعتقاد الآخرين عندما يرون بأن قطع هذا الرجل مواده صحيحة وصورته أيضا صحيحة، يعترفون بأنه مطابق للواقع، ما ممكن يعني يكون مخالفا للواقع. وهو أيضا ما يصير عنده لا علم إجمالي ولا احتمال إجمالي ببطلان بعضها، فهذا هو معنى اليقين المنطقي، ويعبر عنه باليقين المضمون الحقانية. وأما اليقين بالمعنى الأصولي فمجرد الجزم، مجرد حصول القاطع، وإن لم يكن بل مضمون الحقانية، ومجرد الجزم قد يحصل حتى بغير موازين البرهان على الأقيس البرهانية، حسب تعبير أستاذنا الشهيد لو أحرقنا كتاب البرهان من علم المنطق كله عن طريق الجدل عن طريق المغالطة، قد يحصل الجزم قد يحصل القاطع، وهذا القاطع حجة بحسب موازين علم الأصول علم الفقه، القاطع حجة مو باللازم يكون يقينا، في علم الأصول لا نشترط في حجية القاطع أن يكون القاطع برهانيا أن يكون القاطع يقينا بالمعنى المنطقي. لا يشترط في علم الأصول أن يكون القاطع برهانيا وأن يكون مضمون الحقانية حتى يصير حجة. لا. كل قطع الحجة وإن كان حسب تعبيرهم يقولون بطيران طائر حصل له القطع، ولهذا حتى قطع القطاع قالوا حجة. إذن لابد وأن نبحث في أن من ينكر حصول اليقين بالاستدلالات العقلية، هل ينكر حصول اليقين بالاستدلالات العقلية بمعنى اليقين المنطقي، أو ينكر حصول اليقين حتى بالمعنى الأصولي؟ فهذان بحثان لا بد وأن نبحث أولا حول اليقين المنطقي، هل يمكن إنكار اليقين المنطقي أو لا؟ طبعا هذا لا حاجة لنا فيه، لأننا نحتاج إلى القطع الأصولي، من يحتاج إلى القطع المنطقي في مقام استنباط الأحكام الشرعية؟ لا نحتاج إلى اليقين المنطقي، إنما نحتاج إلى اليقين الأصولي. فلا حاجة في البحث عن أن الاستدلالات العقلية لإثبات الحكم الشرعي في استنباط الأحكام الشرعية هل هي صالحة لإيراث اليقين بالمعنى المنطقي أو غير صالحة لإيراث اليقين بالمعنى المنطقي؟ هذا ما نحتاجه، يكفينا أن تكون الأدلة العقلية مورثة لليقين الأصولي بالحكم الشرعي. وهل يحصل أو لا؟ هذا يبحثه أستاذنا الشهيد بشكل مفصل، أن القطع الأصولي يحصل أو ما يحصل بالاستدلالات العقلية، ثم يقول من يكمل القطع الأصولي يقول أما اليقين المنطقي وإن كان هذا خارج عن حاجتنا ولكن لا بأس أن نبحثه، وهم يبحثه أستاذنا الشهيد سيحنا لو نحذفه لو نبحثه. فأولا يبحث أنه القطع الأصولي بمعنى الجزم، وإن كان جزما لا على أساس البرهان ولا على أساس اليقين المضمون الحقانية، القاطع بمعنى الجزم هل يحصل بالاستدلالات العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية أو لا يحصل؟ وهذا ما سنبحثه إن شاء الله من الدرس القادم. اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.